بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه أشكل على الميرزا النائيني بأن الإطلاق الشمولي في لا تكرم الفاسق، وإن كان لا يعارض الإطلاق البدلي في أكرم عالما، ولكنه يعارض الإطلاق الشمولي في أكرم عالما، فإن أكرم عالما يوجد فيها إطلاقان: إطلاق بدلي وهو ثبوت الحكم على الطبيعي على نحو صرف الوجود، ويوجد عندنا مدلول آخر وهو الترخيص في التطبيق. أنت مرخص في تطبيق وجوب الإكرام على أي فرد من أفراد العلماء، وهذا ترخيص شمولي. فيحصل التعارض بين الإطلاق الشمولي للا تكرم الفاسق مع الإطلاق الشمولي وهو الترخيص في التطبيق. وقلنا أنه أجيب عن هذا الإشكال الذي أفاده السيد الخوئي بعدة أجوبة. ذكرنا في الدرس السابق الجواب الأول، وهو أنه هل الترخيص في التطبيق حيثي أو الترخيص في التطبيق مطلق، وأوكلناه إلى مراجعتكم، فهل أحد حصل على شيء بعد المراجعة أو أنه ما حصل على شيء بعد المراجعة أو ما حصل على شيء لعدم المراجعة؟ فما هو الصحيح من هذه الاحتمالات؟ ما حصل على شيء بعد المراجعة أو ما حصل على شيء قبل عدم المراجعة؟ وأيما كان فنقول أيما هذا اليوم وأيما كان فعلى كل حال نشرح المطلب. فنقول بأنه يوجد فارق بين اصطلاحين، بين الترخيص الحيثي والترخيص المطلق. وبيان ذلك عندما يأتي الشارع ويقول: رخصتك في أكل الجبن، فتارة يدعى أن هذا الترخيص الصادر من الشارع في أكل الجبن ترخيص حيثي، أي أنه من حيث أنه جبن ومتعنون بعنوان الجبن ليس فيه ما يقتضي الحرمة، فأنت مرخص في أكل هذا من حيث أنه جبن، وهذا لا ينافي تحريم أكله من حيث آخر ككونه غصبا ككونه نجسا، فإن الترخيص ترخيص شنو؟ حيثي، لا ترخيص مطلق لوحظ من جميع الجهات.
وتارة يقال أن ظاهر قوله أكل الجبن حلال، حلال فعلا ومطلقا من جميع الجهات، فهو ترخيص مطلق، ترخيص من جميع الجهات، فإن الجبن حلال مطلقا من جميع الجهات، فيحصل التعارض مثلا بين ما دل على جواز أكل الجبن وما دل على حرمة أكل المغصوب بنحو العموم والخصوص من وجه، وقد يقدم أحدهما على الآخر بقرينة. فهنا أيضا يقع الكلام عندما قال المتكلم أكرم عالما، قلتم أن هناك حكم إلزامي وهو المدلول المطابق وجوب إكرام صرف وجود العالم، هذا حكم شنو؟ حكم إلزامي. وعندنا مدلول آخر ترخيصي وهو أن المولى أجاز لك، رخص لك في تطبيق العالم على أي فرد من الأفراد. فنسألكم، هل هذا الترخيص ترخيص حيثي أو ترخيص مطلق من جميع الجهات؟ فإن كان ترخيصا حيثيا بمعنى أنه من حيث ملاك العالمية المقتضي للوجوب كل الأفراد متساوية النسبة، لأنه كل الأفراد ذات ثبت لها العالمية، فمن حيث هذا الأمر وهو ملاك العالمية أنت مرخص في تطبيق الامتثال على كل فرد. فغاية ما يقتضيه أن المكلف مرخص في تطبيق امتثال الوجوب على أي فرد، لأن الملاك متساوي النسبة في جميع الأفراد. وهذا الترخيص الحيثي أي من حيث ملاك العالمية متساوي النسبة لا يتنافى مع وجود عنوان آخر يقتضي النهي عن بعض الحصص، لأن الترخيص من حيث دون حيث مو من جميع الحيثيات. الترخيص الحيثي أي يجوز لك تطبيق امتثال الطبيعي على أي فرد من حيث هذا الأمر لا يتنافى مع النهي عن التطبيق من حيث آخر، كما لو طرأ عنوان آخر. نظير ترخيص التطبيق على أكل الجب في على أي جبن صحيح لا يتنافى مع النهي عن بعض حصص الجبن لعنوان آخر كالنهي عن أكل الجبن المغصوب أو الجبن النجس، فإن الترخيص من حيث لا يتنافى مع المنع من حيث آخر. فإذا بنينا على أن الترخيص حيثي لا يحصل تعارض بين الإطلاق الشمولي ودليل الترخيص في التطبيق، لأن دليل الترخيص في التطبيق يقول من حيث هذا الأمر أنت مرخص ولا لسان له لنفي الحرمة وعدم التطبيق من حيث آخر، فيأتي دليل لا تكرم الفاسق يقول من حيث أنه فاسق لا تكرمه، وإن كان من حيث أنه عالم لك أن تطبق الإكرام عليه. فمن حيث أكرم عالما لا مانع من التطبيق، من حيث هذا لأنه عالم ماكو مانع من التطبيق، وعدم المانع من هذا الحيث من حيث أنه عالم لا ينفي عدم صحة التطبيق من حيث آخر وهو أن العالم فاسق. فإذا جاءنا دليل وقال يا أيها المكلف حيثية الفوس مانعة من صحة التطبيق، فلا تعارض بين الإطلاق الشمولي وبين الترخيص في التطبيق، بل يرى العرف أن هذا الترخيص والتطبيق ترخيص حيثي كترخيصنا لأكل الجبن. ولو رخصنا الشارع في أكل الجبن من حيث أنه جبن، هل هذا يتنافى مع تحريم من حيث أنه غصب؟ لا يتنافى. وماذا يفعل العرف؟ يقول ها من حيث أنه جبن صحيح مرخص، لكن من حيث أنه مغصوب يحرم عليه، يحرم عليه أكله. هنا أيضا من حيث أنه عالم لك أن تطبق وجوب الإكرام، لكن من حيث أنه فاسق قد نهيت عن التطبيق لأنه إكرامه محرم، لا تكرم الفاسق. فلا تنافي بين الإطلاق الشمول القائل كل فاسق 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 وإن كان عالما لا يجوز إكرامه، وبين دليل أكرم عالما الذي يقتضي الترخيص في تطبيق امتثال من حيث أنه عالم، ولا ينفي الترخيص في التطبيق من حيث أنه، أو لا يثبت الترخيص في التطبيق من حيث أنه شنو، من حيث أنه فاسق. نظير أكل نظير يجوز أكل الجب ويحرم أكل المغصوب بالضبط، هذا ترخيص حيثي. أما لو بنينا على الترخيص المطلق ومن جميع الجهات، أي أنه أكرم عالما، هذا الدليل مدلوله العرفي أنك مرخص في تطبيق وجوب الإكرام على أي عالمين، لا من حيث فقط هذا الأمر بل من جميع الجهات، ترخيص مطلق وفعلي مو حيث فعلي، من جميع الجهات. فيحصل التعارض حينئذ بين الإطلاق الشمولي وبين الإطلاق الشمولي في الترخيص في التطبيق، لأن هذا يقول أنت مرخص في تطبيق الإكرام على أي عالم من أي جهة، فهو ينفي المنع من التطبيق من جهة الفاسق. يقول لك أن تطبق حتى لو كان فاسق وليس فيه معذور، حتى لو، لأنه له نظر، حتى محيثي، حتى لو كان فاسقا فلك أن تطبق امتثال الأمر بالحصة وهو العالم الفاسق. ذاك يقول حرام لا تطبق لا تطبق، فيحصل عندنا تعارض. وحيث إن الظاهر يا شيخ مسلم من أدلة الترخيص، يا ترخيص حيث يقولون ظاهر أدلة الترخيص هي الترخيص الحيثي لا الترخيص المطلق من جميع الجهات، فلم يتوهم أحد أنه لو قال الشارع يجوز أكل الجبن وقال لا يجوز أكل المغصوب أنه يحصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه. فما دل على جواز أكل الجبن دل على جوازه من كل حيث، حتى لو كان مغصوبا، حتى لو كان نجس، حتى لو كان جبن من حيوان لا يؤكل لحمه، لو كان كذا كذا. ودليل لا تأكل النجس مطلق يشمل الجبن النجس وغيره من النجاسات، فيحصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، ويتساقط الدليلين في المجمع، ونرجع إلى أصالة البراءة، ونأكل الجبن النجس والمغصوب، هل يصح؟ لا يصح. فلم يتوهم أحد التعارض، وليس ذلك إلا لأن المرتكزات ترى أن الترخيصات عادة ترخيصات حيثية، والجواز جواز حيث يجوز شرب الماء من حيث أنه ما يجوز، أما من حيث آخر قد لا يجوز. فلو جاء يقول لا تشرب الماء لأنه كذا، ما في تعارض يصير. هنا من حيث أنه عالم لك أن مرخص في التطبيق، ولكن من حيث آخر للشارع أن يمنع عن التطبيق. هذا هو تمام الكلام فيما أفاده النائين في الوجه الأول. إذن الخلاصة أن الوجه الأول الذي شرحناه بالأمس وفصلناه بالأمس وإشكالات ونقوضات، أن النائيني صاحب العرفية صاحب النفس العرف المعروف في الفصول وللعرفية يقول أن رفع اليد عن الإطلاق الشمولي رفع عن جزء المدلول، بخلافه لو تصرفنا في الإطلاق البدلي وقيدنا فلا يلزم الرفع اليد عن جزء المدلول. ودعوى أن هناك ترخيص في التطبيق لا يمنع من تمامية كلام من؟ تمامية كلام النائمي قدس سره. نعم، لو قيدنا البدلي وقلنا أكرم عالما غير فاسق لن يلزم رفع اليد عن الإطلاق البدلي أو جزء المدلول، لأن صرف الوجود كذا والترخيص في التطبيق حيثي، والترخيص الحيثي لا يتنافى مع الإطلاق والنهي لعنوان آخر. الترخيص الحيثي لا يتنافى مع ماذا؟ مع النهي عن التطبيق لعنوان آخر. فمن حيث امتثال هذا الأمر الأفراد متساوية النسبة للطبيعي، أي معنى من حيث امتثال هذا الأمر الأفراد متساوية النسبة للطبيعي، فأنت مرخص في التطبيق ولا يدل على الترخيص المطلق من سائر الجهات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول لتقديم الشمولي على البدلي، الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. الوجه الثاني لويش؟ لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، هو أن يقال أن الإطلاق البدلي لكي يثبت يحتاج إلى مقدمتين أو ثلاث مقدمات. الإطلاق البدلي، هل فكرت تسأل الإطلاق البدلي؟ أكرم عالمان في إطلاق البدلي لكي يثبت يحتاج إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان، وهذا واضح، إذ لا يمكن التمسك بأي إطلاق إلا إذا كان المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام البيان إثباتا، لا أنه في مقام الإهمال أو الإجمال. شنو الفرق بين الإهمال والإجمال شيخ أحمد؟ شنو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ نعم، الإجمال قال أكرم عالما، قال أكرم عالما، هذا تارة يقال أن المتكلم في مقام البيان، تارة في مقام الإهمال، في نفس الكلام تارة في مقام الإجمال. كيف أكرم عالما؟ أكرم عالما اطلع منها سالم، قلد العالم اطلع منها سالم. أكرم عالما، يقول قصدي الإجمال. شنو يعني قصدك الإجمال؟
بس يعني ما يذكر حدود ال ما أو
يعني الإجمال في الخطاب، لو إجمال في شنو؟ أكرم عالما هذا واحد عالم، في إجمال في الخطاب أكرم عالما. كيف يقولون أنه الكلام؟ هذه تختلف بالدواعي، دواعي ما لك علاقة بالكلام. يقال ما هو ما هو داعي المتكلم، ما هو الآن، هو في أي مقام، له مقامات. تارة العبارة واحدة، هذه عبارة تتغير. تارة المتكلم هو الآن في مقام البيان، وبيان غرضه وحدود غرضه وحدود جعله وملاكه، فهو في مقام البيان. تارة المتكلم ليس في مقام بيان شيء، وليس في صدد التعرض، ولم يلحظ هذه الحيثية، هذه الجهة أصلا مغفول عنها، لم يلحظها. كما لو قال المتكلم أقيم الصلاة وكان غرضه فقط أصل بيان وجوب الصلاة، وهو غافل وليس ملتفتا إلى بيان الأجزاء والشرائط، فيقال هو في مقام الإهمال. وتارة المتكلم ملتفت وغرضه الإجمال، يريد إجمال، يريد أن يجمل، مو إهمال غافل، قصد الإجمال. فالإجمال قاصد منهم، عندما قال أكرم عالما ليش ما بينت، ليش تنكر؟ يقول أنا مو في مقام، أنا قاصد للإجمال. فهنا تختلف القصور، ويشترط في الإطلاق أن يكون المتكلم في أي مقام؟ في مقام البيان، فلا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان. ولهذا وقع مشكلة، كيف نحرز أن المتكلم في مقام البيان؟ درنا يمكنه في مقام الإهمال أو الإجمال. قالوا عندنا أصل عقلاء عام، وهو أن ظاهر حال كل متكلم عندما يتكلم أنه فتكلم فهو في مقام البيان. خب، قرينة خاصة، تقية مثلا، مناسبات حكم وموضوع، أو بعض العبارات اللي توجب الإجمال، يعني قرينة في قرينة محتفة توجب أنه في صدد الإجمال. تقبلي هذا الشرط الأول، أن يكون المتكلم في مقام البيان. بلي المقدمة الثانية، أن لا يأتي بما يدل على القيد، أن لا ينصب قرين على التقييد. وإلا لو قال أكرم عالما عادلا لنصب قرين على التقييد وهي عادل. الشرط الثالث، وهو الغرض من هذا البيان، يعني الوجه الثاني هذا المهم، أنه لا بد أن نحرز تساوي أفراد الطبيعة في الوفاء بالغرض. لا بد أن نحرز تساوي أفراد الطبيعة في الوفاء بالغرض حتى نحكم بالتخيير. كيف؟ يقال الإطلاق البدلي غاية ما يقتضي انصباب وتعلق الحكم بالطبيعي على نحو صرف الوجود. هذا هو حق الإطلاق البدلي، أو حق تعلق الحكم بعبارة بالطبيعي على نحو صرف الوجود. كيف؟ من قال لنا أن لنا أن نطبق صرف الوجود على أي فرد؟ لا بد أن نحرز أن الأفراد متساوية النسبة إلى هذا الطبيعي في الوفاء بالغرض حتى نحكم بالتخيير في مقام التطبيق، صحيح؟ وإلا لو لم نحرز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض لما صح لنا تطبيق امتثال الأمر بصرف الوجود على أي فرد. إذن لكي نحكم بالتخيير، لكي يحكم العقل بالتخيير أو العقلاء بالتخيير حسب المدلول عقلي أو عقلائي، ملتفتين، لا بد أن يحرز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض. إذن يشترط في الإطلاق البدلي إحراز تساوي الأفراد الطبيعة في الوفاء بالغرض ليحكم بالتخيير، وهذا الشرط غير موجود في موارد الإطلاق الشمولي، فإن الإطلاق الشمولي فقط وفقط يتقوم بأول ركنين، وهو أن المتكلم في مقام البيان، وأنه لم ينصب قرين على التقييد. قال لا تكرم الفاسق، ما قال لا تكرم الفاسق غير العالم، ما جاب قرين. ولا نحتاج إلى إحراز تساوي الأفراد، لأن معنى الإطلاق الشمولي الانحلال إلى الأفراد مباشرة. مرجع الإطلاق الشمولي إلى أن الحكم ثابتون بنفس الإطلاق إلى كل الأفراد، هذا معنى الشمولية. أما البدلية فلا نظر له إلى الأفراد كما بينا بالأمس. البدلية لاحظ شنو؟ الطبيعي على نحو صرف الوجود. العقل أو العقلاء يحكم بالتخيير بلحاظ تساوي الأفراد، فلا بد أن تحرز تساوي الأفراد. هنا ما نحتاج أنا أحرز، لأن معنى الإطلاق الشمولي يعني الشمولية والانحلال، يعني الحكم ثابت إلى الأفراد. فنفس الإطلاق الشمولي بحده كاف في إثبات الحكم إلى الأفراد. أما في الإطلاق البدلي الترخيص في امتثال الأمر في كل فرد 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 يحتاج إلى حكم آخر وراء الإطلاق البدلي، وهو إحراز تساوي الأفراد في ماذا؟ في وفائها بالغرض الموجود في الطبيعي. وحينئذ نقول إذا كان كذلك، فإذا لا نحرز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض إذا جاء أنه لا تكرم الفاسق. إذا جاء أن يقول أكرم عالما، تفتوا دليل يقول أكرم عالما، لكن يقول لا تكرم الفاسق دير بالك. يقول العقل تعال، المولى قال أكرم عالما، الحكم متعلق بالطبيعي على نحو صرف الوجود. أنا هل مخير في التطبيق؟ هل أنا لي أن أطبق هذا على كل فار؟ لابد أن أحرز تساوي الأفراد في الوفاء بغرض المولى. بعد وجود لا تكرم الفاسق لا أحرز أن العالم الفاسق واف بالغرض الذي لأجله قال المولى أكرم، لأنه قال أكرم عالما ثم قال لا تكرم الفاسق. وبتعبير الميرزا النائيني لو جمع في سياق واحد، دائما التعارض يجمع الدليلان في سياق واحد، كل ما فرض أنه هقاية الميرزا النائيني آية الميرزا النائيني آية كلما فرض أنه قرينة في فرض الاتصال فهو قرينة في فرض الانفصال. والدليلان المتعارضان في الأدلة المنفصلة لكي نعرف الجمع العرفي يفرضا متصلين في سياق واحد ويلقى إلى العرف، يلقي في نمع للعرف، فيقال للمرزي يرضى القي للعرف أكرم عالما ولا تكرم الفاسق. ماذا يفهم العرف؟ يقول هو يعني أنا مرخص في تطبيق أكرم عالما على الفاسق، يقول هو لا تكرم الفاسق. وبعبارة هي الثانية أنه التحليل الصناعي للمطلب، أنه الإطلاق البدلي يعني أن العاقل يقول أنت مخير في التطبيق أو العقلاء، والعقلاء أو العرف أو العقل لا يقول أنت مرخص في التطبيق، لأنه لا أقل لا أحرز تساوي الأفراد في الوفاء بغرض المولى، لأن نفس المولى الذي قال أكرم عالما قال لا تكرم الفاسق. فلعل في الفسق لا قد أحتمل في الفسق حيثية وملاك يوجب عدم وفاء العالم الفاسق بالغرض في أكرم عالما. بالتفتيل مطالب. إذن الميرزا النائيني قدس سره يقول حيث إن الإطلاق البدلي يتوقف على إحراز التساوي، فهنا إما أننا نحرز عدم التساوي أو لا قل نشوك، يعني إن ما قبلتم أن هذا أكل لا تكرم الفاسق كاشف عن عدم التساوي لا أقل نشوك، وإذا شككنا لا يصح التمسك بالإطلاق، لا بد من إحراز التساوي. هذا هو البيان كم؟
هذا مبني على عدم وجود الدلالة
الالتزامية، وهذه الدلالة الالتزامية يقول هذا يقول الدلالة الالتزامية مرجوع إلى التساوي في الأفراد، حكم عقلي العقل لا يحكم بالتفكير، أو حتى المدلول العقلي يقول لو تارة نقول حكم عقلي تارة العقلاء أو عرفي، يقول العرف إنما يقول أنت مرخص في التطبيق إنما إذا كان هذا يقول في شيء في رتبة سابقة عندهم مرتكز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض، حتى يحكم العرف أو العقل أو العقلاء يقول هاي ما يأثر على هالمبنى، عرف عقل أو عقلاء أنه الأفراد متساوية في الوفاء بالغرض، ويقول هذا لا يحرز بخلاف الإطلاق الشمولي هو بحد ذاته ناظر إلى الأفراد وما نحتاج إلى إحراز التساوي ولا هم يحزنون، لأن نفس المولى هو تصدى وقال لا تكرم الفاسق، يعني لا تكرم الفاسق مطلقا ومقتضى الإطلاق الشمولي الإن الحلالية. هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث، نعم، ما يحتاج كل شيء إشكال ورد بعد ما نخلو.
هذا ما ذكرتم الشيخنا من قاعدة عمر الزناني
أنه يعني بيان مستقل. نعم سيأتي هذا الآن، يعني هي منبه، كنا قلنا منبه. البيان الثالث أنه هذا أن نفصله، أن آية الجمع العرفي هو أنه إذا جمع في سياق واحد لرؤيا منسجمين، بحيث أن العرف يجعل أحدهما قرين على التصرف في الآخر، فمتى ما جمع الدليلان المنفصلان في سياق واحد ورؤيا منسجمين بينهما قرينية، وأن أحدهما قرين على الآخر، فما فرض في فرض الاتصال هو ما يفرض في فرض الانفصال. وهي بقى قاعدة مفصلة في بحث التعارض، وهي يعني أرسلت إرسال المسلمات، ونحن بحثناها في بل في الحلقة الثالثة مفصلا هذه القاعدة أكثر من الرسائل. يعني الرسائل تعرضنا إليها، والشيخ العظم يظهر من بعض عباراته، لكن في الرسائل بل في الـ في الـ في الـ نعم في الـ في الـ نعم في الحلقة وأوسع من الحلقة أنا بحثت القاعدة مفصلا، عندما بحثت في قاعدة شنو بحث أنا فترة قواعد في قاعدة حجية البينة وخبر الثقة في الموضوعات، عندما بحثت هذا المطلب حجية خبر الثقة في الموضوعات بحثت هذه القاعدة مفصلا والإشكالات الواردة عليها هل هي تامة أو غير تامة، حيث أن السيد الحائري حفظه الله عنده أيضا هامش مفصل في كتاب القضاء، إذن ما نسيت يشكل على يبحث هذه القاعدة ويشكل على القاعدة، وما رأيت أن في كلمات الأصول إشكال، لكن رأيت في كلمات السيد الحائري إشكال على هذه القاعدة في كتاب القضاء، وأنا بحثت القاعدة مفصلا في أكثر من درس في بحث قاعدة حجية خبر الثقة في الموضوعات أيما كان. فيقول الميرزا إذا قيل للمرتكز العرفي أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، هل أحد يتوقف من العرف أنه أكرم عالما لن يشمل العالم الفاسق؟ التفتين مطلوب بالوجدان العرفي، يقول وين علاقة بالنكتة الآن، اتركوا النكات. إذا ألقي كلا الدليلين يا سيد أنت من أهل العرف، لو قال لك المتكلم أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، فلا إشكال أن المرتكز العرفي يبني على أن مراده من عالما هو ما لا يشمل الفاسق، لأنه قال في سياقه ولا تكرم الفاسق، وحينئذ ما فرض أنه على فرض الاتصال قرينة وهو قرينية لا تكرم الفاسق صار قرينة على أكرم عالما، في فرض الانفصال سيكون قرينة. ولكن يمكن الدغدغة لو عكسنا التعبير، لو قال أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، بلي لو قال لا تكرم الفاسق وأكرم عالما ما يتغير بعد، مو بالعكس. لو قال التقديم والتأخير ما له أثر، يعني التقديم والتأخير أنت الآن وجدانك أو تشكك، لو قال أكرم عالما ولا تكرم الفاسق قالوا هل القرينة صارت بعد القرينة متأخرة، لو قال أكرم لا تكرم الفاسق وأكرم عالما وش يفهم العرف إذا قدمت على الآخر، يعني عالما حول أفغان فاسق، لا تكرم الفاسق لكن عالما أكرم وأكرم عالما، يعني ولو كان فاسقا أو أنه يشكك العرف، يعني التخريم والتخريم يأثر في الفهم. إذا قلت لا أكرم عالما ولا تكرم الفاسق يمكن واضحة، لكن لو قال لا تكرم الفاسق وأكرم عالما وش تقول شيخنا وش تفهمت، لا تكرم الفاسق وأكرم عالما يعني هذا معنى أن الفاسق يعني أكرم عالما غير فاسق، أو لا، يعني أكرم عالما ولو كان فاسق، أو ما في خليني لحد مع الآخر معلقين، يبقى لا يبقى المكلف متردد، ما يريا لا يريا منسجمين، قلت أيوة ما وش قاعد أسوي وش أنا أسوي؟ أنت قلت لي أكرم عالما، قلت لا تكرم الفاسق، فالنتيجة أنا أكرم العالم الفاسق لو ما أكرم يتوقف. فهل يرى القرينية أو يتوقف؟ أو كنتوا شككتوا نحين يزول بالتأمل.
الشيخ يمكن أن قال أنه هذا تصدي من المتكلم أن العالم ما في فاسق
أصلا. لا لا في فاسق، ندري أن في فاسق، فرض أننا ندري 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 وش نسوي؟
ولو حكما ولو حكما
فبعد أنت رجع لوجدانياتك وعرفياتك، ما أدري كل واحد كل واحد وعرفيته، يعني الأواش إذا استظهر إذا ما استظهر مشكل. بعض الأعلام لم يقبل، يقول لو جمع في سياق واحد لرؤيا متنافيين، يقول لو جمع في سياق واحد لرؤيا متنافيين، يبقى التحير يبقى السؤال، إذا قدم هذا على هذا يمكن يتغير، بس التقديم والتأخير ما له أثر. المهم هذا هو البيان الثالث، البيان الأخير حسب كلامنا بآخر، ولو بعد في بيانات، البيان الأخير هو أن يقال بلي ديك النكتة غير، ديك النكتة إحراز شرط، ما في إحراز بغض النظر عن الشرط. المطلب الرابع أفاد الميرزا النائيني مطلب عام، يقول إن التكليف إنما يتعلق بالحصة المقدورة، ولا يتعلق التكليف بالحصة غير المقدورة. وحينئذ نقول إذا قال المولى أكرم عالما فوجوب الإكرام إنما يتعلق بالحصة المقدورة، فإذا جاء النهي الإلزامي، خطاب النهي الإلزامي، وقال لا تكرم الفاسق، فبعد نهي الشارع إلزاما عن إكرام الفاسق، يكون إكرام الفاسق غير مقدور، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا يشمله، فلا يشمل أكرم عالما العالم الفاسق، لأن إكرام الفاسق على كل حال ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون حصة غير مقدورة. إذن إذا قال المولى أكرم عالما هذا التكليف بوجوب الإكرام إنما يتعلق يا شيخنا بالحصة المقدورة، فيكون خطاب النهي الإلزامي عن إكرام الفاسق موجب لانتفاء القدرة شرعا عن إكرام العالم الفاسق، لأنه فاسق واضح وغير مقدور شرعا، وغير المقوى الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. وهذه هي نكتة عدم إطلاق البدلي إلى مورد النهي. تم كلامه، زيد في علو مقامه. إلى ما تم وجه من هالوجوه كلها ناقشناها، وش يصير؟ ذكر بعض الأعلام وجها خاصا في مثال صلي ولا تغصب، يقول لو قلنا لو بنينا على أنه ما عندنا دعها القاعدة أن الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي كما منع منها السيد الخوئي وجام كثير من الأعلام متأخرين، يعني منعوا منها القاعدة، قالوا هذه كل الأدلة نحن ما نقبلها ومناقشينها في بعضها، بعضها ناقضها يعني في تأمل، بعضها ما ناقشوها، ما عندنا دليل. يقول لكن في هذا المثال مثل صلي ولا تغصب، اغسل ولا تغصب، في مجتمع اجتماع هناك قرينة، وهو ما هي القرينة؟ يقول المرتكز، انت شوف هاي يقول مرتكز عرفي، انت الآن ارجع لعرفياتك، المرتكز العرفي يرى أن الغاصب عنوان ثانوي وأن الصلاة من قبيل العناوين الأولية، فإذا جاء الشارع وقال يجب السجود يجب الركوع، هنا الوجوب تعلق بالصلاة أي السجود والركوع بحسب العنوان أو بما هي أفعال بما هو عنوان أولي. إذا جئنا إلى الغصب فإن النهي عن الغصب معناه النهي عن السجود من حيث كراهة المالك، عنوان ثاني كراهة المالك. النهي عن الركوع لطروع عنوان ثانوي وهو عدم رضا المالك. فتارة ننظر إلى ذات السجود، تارة ننظر إلى السجود بما هو طارئ عليه عنوان كراهة المالك، فعل بما هو متلبس ومضاف إلى عدم إذن المالك. إذا لاحظنا نفس السجود والركوع عنوان شنو؟ أولي. إذا لاحظنا السجود بما هو فعلان منسوب إلى كراهة المالك طرأ عليه عنوان كراهة المالك، هذا عنوان ثانوي. والمرتكز العرفي في موارد التعرض ماذا يقدم؟ يقدم العناوين الثانوية على العناوين الأولية، ويرى حكومة العنوان الثانوي على العنوان الأول. قاعدة عامة، لا ضرار لا حرج، واضح؟ كلها من قبيل العناوين الثانوية فتكون مقدمة على العنوان الأولي. فهذا المجمع من حيث هو سجود، سجود بما هو سجود فلي واجب، بما هو سجود طرأ عليه عنوان كراهة المالك يكون غصب. فالعرف يتلقى عنوان الغصب من العناوين ثانويا، يقول الصلاة صحيح بما هو صلاة عنوان أولي واجب، لكن الصلاة إذا طرأ لعنوان الغصب هذا عنوان ثانوي طرأ على الصلاة، قد يطرأ على الصلاة وقد لا يطرأ على صحة الصلاة، قد تكون غصبية وقد لا تكون. إذن الغصب من العناوين الثانوية الطارئة على الصلاة، واضح؟ إذن هذه الصلاة قد يطرأ عليها عنوان الغصب تارة، قد لا يطرأ عليها عنوان الغصب. فالعرف يرى حكومة العنوان الثانوي على الأولي، فيقدم الإطلاق الشمولي هنا على الإطلاق بنكتة تقديم العنوان الثانوي على العنوان الأولي. لكن لو كان كلاهما عنوان أوليين أو كلاهما عنوان ثانوي تبقى المشكلة. هذا مثل أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، شو نسوي؟ واضح؟ عالم وفاسق ما في حد، كلاهما عنوانين، هذا فاسق وهذا عالم، ما في واحد ثانوي واحد أولي، تبقى المشكلة. في أكرم عالما لا تكرم الفاسق تبقى المشكلة، أكرم النحوي ولا تكرم الشاعر أو أكرم شاعرا تبقى المشكلة، والشاعر والنحوي هم نفس الشيء، عناوين من مرتبة واحدة. هذا تمام الكلام في هذا، بل هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يعني انتهى الكلام في الوجه الأول لتقديم النهي على الأمر، وهو من باب تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. يأتي الكلام في عبارة المصنف غدا يعني يوم السبت، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.